بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، وأن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بدأها بعنوان
تدبر القرآن.
القرآن او ومن احكام تدبر القرآن. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، والرسائل النصيه القصيره نستقبلها عبر الرقم 66888، المشاركات عبر تويتر شارجر اليوم. كلمة لك الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زالت المجالس معقودة حول تدبر هذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب الله جل وعلا، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. قد أمر الله جل وعلا بتدبره بقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قل جل وعلا: أفلم يدبروا القول. قل جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأشرنا فيما سبق إلى جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بتدبر القرآن، وفي هذا المجلس سأشير أيضا إلى بعض الوسائل المتعلقة بتدبر القرآن، ومن ذلك قراءة التفسير. فإن الإكثار من قراءة التفاسير التي صنفها العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء فيما يتعلق بمسألة التفسير تعين إعانة كبيرة جدا على مسألة التدبر. ولذلك كلما اتسعت دائرة القراءة في تفاسير أهل العلم كلما زادت مسألة التدبر عند الإنسان. ولذلك التفاسير السليمة الخالية من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والخالية من الأقوال الشاذة، والتي التفاسير التي بنيت على منهاج سليم، هذه كلها خير معين على قضية تدبر القرآن. الأمر الآخر ما يتعلق ب ما يتعلق بمسألة القراءة الهادئة، القراءة الهادئة المتأنية بعيدا عن الهذرمة وبعيدا عن السرعة، فإن هذا خير معين على تدبر القرآن. فكلما كانت القراءة هادية وكلما كانت القراءة متأنية فإن هذا يقود إلى حضور القلب، فإن السمع إذا ألقي في مثل هذه القراءة فإن هذا يحرك القلب بإذن الله جل وعلا. ولذلك فرق بين من يقرأ قراءة سريعة ينثر القرآن نثرا الدقل أو يهد هذا الشعر، وبين من يقرأ القرآن بتأن وبروية وبنظر يعني تدبر، فرق بين هذا وذاك. أيضا من الوسائل في مثل هذه القضية إتقان اللغة العربية، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولذلك القرآن عربي ونزل في فترة كان العرب فيها يعني من أكثر الناس فصاحة، بل هم أهل الفصاحة والبيان والبلاغة، ولذلك المفردات العربية هذه تحمل في طياتها معاني عجيبة. فكلما حرص الإنسان على معرفة اللغة العربية وقواعد اللغة، وأيضا معرفة المترادفات ومعرفة الكلمات هذه والإيغال في هذا، أنا أجزم يقينا بأن هذا سيعود في عملية التدبر على الإنسان بشكل واضح. أيضا من الأمور ما يتعلق بقضية الاهتمام بالسياق، سياق النص القرآني، فإن الآيات القرآنية تتكون من ما يسمى بالسباق واللحاق. فالسباق هو ما قبل الآية، واللحاق هو ما بعد الآية، ومحاولة الربط بين هذا وهذا منهج شرعي. ولذلك كان أهل العلم الأماثل الأكابر ممن لهم عناية في مسألة التدبر يتفهمون هذا المعنى، ولذلك ينظرون في قضية الربط بين ما يسمى بالسياق، سياق النص القرآني، ويهتمون بالسباق واللحاق ومحاولة الربط بين، حتى إن بعضهم يذهب إلى الربط بين السور فقط، بين السور فقط وليس بين الآيات. وهذا لا شك بأنه ينفخ التدبر في نفس الإنسان ويدفعه، ويدفع الإنسان إلى يعني قضية التدبر. إن شاء الله الحديث له بقية، لكن في المجلس القادم. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المتدبرين، ويسلك بنا وبكم سبيل المتعلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج اليوتيوب. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ، إذا نقلت فتوى من الفتاوى إلى شخص في مسألة بعد سماعها من مصدر، مثلا يقول في من إذاعة الشارقة، فيقول هل علي إثم في ذلك؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لقناتي وإذاعة الشارقة ولله الحمد موثوقة، فهي تأتي بالأشخاص الذين نحسبهم الله حسيبهم أنهم على خير. الأمر الثاني، لا بأس لك بنقل هذه الفتاوى، لكن بشرط أن تنسبها إلى أصحابها، بمعنى تقول سمعت الشيخ فلان يقول كذا وكذا، أو سمعت في إذاعة الشارقة، إن لم يحضرك مثلا اسم الشيخ مثلا أو المفتي، تقول سمعت في إذاعة الشارقة أو في قناة الشارقة من يقول كذا وكذا. وأما تركك الأمر هكذا عاما فهذا لا ينبغي من أهل العلم أن يمنع ذلك منعا شديدا، ما دام أنك ليس عندك الأدوات، أدوات الفتوى والاجتهاد، وإنما تقول سمعت فلان، سمعت الإذاعة الفلانية وهكذا. بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير فصيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير.
وإياك الله عليكم محمد، فضل.
سؤالين بس لفضيلة الشيخ.
نعم.
أول سؤال بالنسبة للصلاة، ماشي، لو أنا داخل متأخر في الصلاة ويعني مقدر الوقت، أنه يعني الأفضل إن أنا أقرأ الاستفتاح ولا أقرأ الفاتحة بعدين سورة صغيرة؟ يعني لو قرأت الاستفتاح ممكن ما أقرأش السورة الصغيرة، يعني أنه الأفضل السورة الصغيرة وكلهما خير طبعا، وأول الاستفتاح
إن شاء الله.
ثاني سؤال الله يخليك، بالنسبة لل طبعا إحنا أعمالنا تكتب علينا والأفكار تكتب علينا، بالنسبة يعني في أوقات الواحد بيذكر الله وبيقول أحاديث وبيدعي ربنا أو بيذكر الله في السر، كيف تكتب؟
إن شاء الله.
يعني الملكين بيكتبوا اللي علينا، بس هاي كيف تكتب؟
إن شاء الله.
واضح سؤال.
واضح محمد، واضح. جزاك الله خير محمد. نعم. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله.
وإياك تفضل.
في تكلم عن الكلاب. كلاب معنا مسيد يصل المسيد، ما نقدر نوصل المسيد. يبقى يقولني يعني كلاب. كذاك في ساحة المسيد برا. يعني مصخين زقي وزقي زقاق وطل، يعني ما وحدين بالعشرات نبايق منهم، وصاري ما يطلعوا خمسة من سير انتير سير الله سير عشر حصة من العدي بالبيت عشر حصة راح طال نبايق حلونا حوالي خمسة دي. كلم السلطة البلدية يقني انصر ملقى، قال هذا من تشير بالناس وش نسويها مروا الحين، هل يجوز يعني قتلني عن جسم أو شيء؟
إن شاء الله.
عم ضايقين والله.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. مبارك تفضلي.
أخوي سؤالي عن أول شيء السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل مبارك يا سلام.
سؤالي عن الجمع والقصر في حالة أني كنت بجمع وبقصر، هل أنا سمعت أن الجمع والقصر لازم ما يكون بينهم لا تسبيح ولا كلام ولا شيء، يكونون مباشرة مثلا ركعتين العصر، ركعتين الظهر عفوا، وبعدهم على طول ركعتين العصر بدون تسبيح بدون أي كلام، يعني ما كنت أعرف هالشيء، هل هو صح ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير ومبارك. تسمع ان شاء الله. حياك الله. نعم. بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ اسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعد.
فضيلة الشيخ، اليوم ما عرفنا اسم فضيلة الشيخ.
شيخ عزيز، دكتور عزيز.
عزيز فرحان، دكتور عزيز فرحان، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
واخونا بعد علي البلوشي والمستمعين. فضيلة الشيخ دكتور عزيز، حكم الجار الذي لا يعطيك أي اهتمام، يعني حتى أنت تسلم عليه وما يرد عليك السلام، وإن رد عليك السلام بطريقة يعني فيها نوع من تكليف أو نوع من التأفف أو شيء من هالقبيل. السؤال الثاني والأخير، كم درجة تجاوزا يمكن الصلاة تكون صحيحة لجهة القبلة؟ كم درجة تجاوزا يمكن الصلاة تكون صحيحة لجهة القبلة يعني؟ وخاصة الناس أحيانا يصلون في بحر، أحيانا في الصحراء، وممكن عندهم وسائل البوصلة، سواء بوصلة حقيقية أو بوصلة في جهاز الهاتف، لكن بيكون هناك انحراف. كم درجة يمكن تجاوزا وتكون صلاتنا مقبولة؟ وجزيتم خير.
جزاك الله خير بعيدة. تسمع إن شاء الله. عليكم السلام. أخ مصطفى تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا أول أحب نشكركم على برنامجكم، وندعي للشيخ أن ربنا يجزيه خير بعلمه، أنه هو نستفيد منه.
آمين. جزاك الله خير. تفضل أخ مصطفى.
والله أنا كان عندي سؤال واحد بس، في أن هو حضرتك عارف الناس اللي بتسأل في الشارع ديت، أن هو بموجب القانون هو متسولين، فممنوع أن احنا نساعدهم، بس بتيجي في بعض الأوقات ان الواحد يعني انا لسه حصل لي حالا من شويه من 5 دقايق، قلت لها لا، بس انا نفسي عماله تلومني، يعني ليه ما قدرتش بعدها حتى لو بمبلغ صغير، بس هل هذا خرجت عن ولي الامر، عن طاعه ولي الامر، ولا المفروض ان انا ادي وماليش دعوه ولا ايه؟ انا مش عارف بصراحه، بس لو سمحت انا المشكله انا ما عنديش مزيعة، فلو فضلت الشيخ رد عليا يعني يكون جزاك الله كل الف خير يعني.
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير اخ مصطفى. تسمع ان شاء الله الاجابه الان من فضيله الشيخ. نعم. نجيب الشيخ للاسئله. نبدا الشيخ بسؤال مصطفى، بالنسبه يقول للمتسولين اذا يعني رايت شخص في الطريق وطلب مني المال يقول لم اعطه، فيقول نفسي تبدأ تلومني ويقول أشعر بالضيق، فإذا أعطيته يقول هل أكون قد يعني خرجت عن طاعة ولي الأمر أو عصيت ولي الأمر في هذه المسألة؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا سأله شخص آخر وكان هناك توجيهات أو أوامر من ولي الأمر بأنه لا يعطى من يتسول وإنما يحال إلى الجمعيات الخيرة، فإنه لا ملامة عليك، وكان بإمكانك أخي الفاضل أن تدله على الجمعيات الخيرية، تنبهه تقول هذا هنا في هذه الإمارة الجمعية الفلانية، في هذه الإمارة الجمعية الفلانية، تذهب إليهم وتعرض الأمر إليهم، لأن أخي الفاضل يعني هذه الأوامر ما صدرت إلا لوجود أناس دخلوا على خط الفقراء والمساكين وأخذوا يبتزون ما في جيوب الناس، و ثبت بأنهم كانوا يستعملون هذه الأموال التي يتسولونها في أمور محرمة وفي أمور مضرة، ولذلك الإنسان ينبغي أن يبعد العاطفة في مثل هذه الأمور، لأن هذا فيه ضرر عام، فليس عليك شيء ابتداء، لأنه لكن تتلطف معه وتقول له هذه الجمعية وهذا المكان الفلاني وهذه الجهة الفلانية، وتكون بهذا قد أعنت على الخير وأيضا يسرت على معسر إن كان فعلا من المعسرين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا أبو محمد يسأل هنا، يقول بالنسبة للصلاة إذا تأخر يقول دخلت في الصلاة متأخر، يقول ما الأفضل أن أقرأ دعاء الاستفتاح؟ إذا كان الوقت لا يكفي لدعاء الاستفتاح مع الفاتحة مع سورة صغيرة، فيقول هل الأفضل أن أكتفي بدعاء الاستفتاح مع الفاتحة أو الفاتحة مع سورة صغيرة؟
الحمد لله، الأفضل أن تأتي بالهدي النبوي، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأن تأتي بأحكام الصلاة كما هي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتبدأ فتكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف، ثم تأتي بدعاء الاستفتاح، ثم الاستعاذة، ثم البسملة، ثم قراءة الفاتحة. فإن أدركت قراءة السورة فالحمد لله، وإن لم تدرك لا شيء عليك في ذلك.
أيضا فضل الشيخ، وهنا سؤال أبو عبد الله فضل الشيخ يسأل عن أو سؤال محمد، السؤال الثاني لمحمد بالنسبة لذكر الله عز وجل، يقول في بعض الأحيان نذكر الله عز وجل لكن في السر، فيقول كيف يكتب ذلك الملكان؟
الحمد لله، أولا ربنا جل وعلا يعلم خفايا الأمور، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويعلم خفايا الضمائر، ويعلم خلجات القلوب، ولذلك لا تقلق من قضية كتابة الأجر، فعليك بذكر الله عز وجل. ولذلك في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى في الحديث القدسي يقول إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ولم يرد هنا ذكر الملائكة، فأنت لا تقلق من هذا الجانب، فالله جل وعلا هو الذي يحصي كل شيء، قال تعالى أحصاه الله ونسوه، والله جل وعلا لا يغيب عليه شيء، لا يغيب عليه شيء. وكون هذه هذا الذكر الخفي قد يطلع الله عز وجل عليه ملائكة فيكتبون لك، ويكفيك بأن الله عز وجل مطلع عليك، ناظر إليك، وعالم بخفايا ضميرك وبخلاجات صدرك، ولذلك أنت تجازى الجزاء العظيم. فإن ذكرت الله في ملأ ذكرك الله في ملأ خير منه، وإن ذكرته في نفسك ذكرك الله في نفسه جل وعلا.
أيضا أبو عبد الله الشيخ يقول بالنسبة للكلاب، يقول نصلي خاصة يقول في صلاة الفجر فيضايقون هذه المجموعة، وقد تكون يقول في بعض الأحيان كبيرة، وقد تكون في بعض الأحيان يعني يتسخ بها المكان ساحة المسجد وغيرها، فيقول هل يجوز قتل هذه الكلاب بالسم مثلا؟
الحمد لله، بالنسبة للكلاب جاء الأمر بقتلها في أول الأمر، ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها إلا الكلب الأسود فإنه شيطان. وأما إذا كانت هذه الكلاب تصول على الناس، بمعنى تؤذيهم مثلا وتنبح عليهم مثلا، أو يعني تؤذيهم في أبدانهم، تؤذيهم في أولادهم، في بيوتهم، في مساجدهم، فإنها تدفع بما تندفع به، بأسهل ما تندفع به، بالطرد مثلا، بالتخويف مثلا. فإن لم يحصل شيء من هذا فتلجؤون إلى الجهة المسؤولة البلدية أو غيرها، وممن لها اختصاص بمثل هذا الأمر، وهي التي تقوم بعملية يعني القضاء على هذه الكلاب.
أيضا الشيخ سؤال مبارك بالنسبة للجمع والقصر، يقول هل أو تسأل تقول هل بالنسبة للجمع والقصر بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية التي يجمع بينهم لا يكون بينهم تسبيح أو ذكر أو أي شيء؟
الحمد لله، نعم أخت الفاضلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما شرع مسألة القصر والجمع إنما شرعها الله عز وجل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام لأجل التسهيل والتيسير والتخفيف. ولذلك عندنا قاعدة الشريعة التي لا تنخرم أن المشقة تجلب التيسير، وأن من جملة دفع المشاق ما يتعلق بجمع التقديم وجمع التأخير. فإذا قصر الإنسان الرباعية إلى ركعته ثم جلس بعدها يذكر الله ويسبح ويأتي بالسنن مثلا، ما الفائدة من ذلك؟ ما في فائدة، فيتنبهون لهذا. فيخت الفاضل ليس بينهما شيء.
جزاك الله خير فضيل الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. بعد فضل الشيخ يسأل عن الجار الذي لا يعطي اهتمام لجاره، فيقول حتى السلام لا يرد إلا بتثاقل وتأفف.
الحمد لله، بالنسبة لحقوق الجار في الإسلام عظيمة، ويكفي أن الله جل وعلا ذكرها في كتابه بقوله والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. ولذلك يقول العلماء بأن هذه الآية اشتملت على ثلاثة أنواع من الجيران، وكل جار له شيء من هذه الحقوق. فالجار الأول هو الجار القريب المسلم، فهذا له ثلاثة حقوق: الحق الأول حق الإسلام، والثاني حق القرابة، والثالث حق الجيرة. والجار الثاني الجار المسلم غير القريب، فهذا له حقان: حق الجيرة وحق الإسلام. والجار الثالث هو الجار غير المسلم، وهذا له حق واحد وهو حق الجيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال جبريل أو ما يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والنبي عليه الصلاة والسلام بقوله وبفعله بين حقوق الجيرة، حقوق الجوار، ونهى عن أذية الجار، نهى عن أذية الجار، وأخبر بأن قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم لا نهى عن أذية الجار، وبين بأن من يؤذي الجار أو الجار الذي لا يأمن جاره بوائقه فهذا ضعيف الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة. وقد شكى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام جارا له يؤذيه، فقال اصبر، ثم شكى له فقال اصبر، ثم شكى له فقال اصبر، ثم شكى له فقال أخرج متاعك إلى الشارع، فأخرج متاعه إلى الشارع، فجعل الناس يمرون يعني ويسألون، فيقول جاري يؤذيني، فأخذ الناس يلعنون هذا الجار، سبونه، فلما سمع بهذا قال ادخل فإني لا أؤذيك أبدا. ولذلك الجيران بينهم من الحقوق الشيء المعلوم في الشريعة، وصدود الجار عن جاره له يعني أحد سببين: السبب الأول أن يكون صدود من الجار بمعنى عدم محبة وعدم رغبة في أداء الحقوق وشيء من هذا القبيل من الجفاء، فهذا لابد أن يعلم وأن يوجه وأن يبين له بأن الجار له حق على جاره، يحفظه في مغيبه ويستر عورته مثلا، ويقطع كل أذية سواء كانت حسية أو مادية أو معنوية مثلا، وكذلك يحافظ على مال الجار ممتلكات الجار وشيء من هذا القبيل، لابد أن يفهم ويعلم، وإلا والعياذ بالله دخل في يعني الذنب العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. السبب الثاني قد يكون هناك مشكلة يا أخي الفاضل، فقد يكون الجار هذا بلغه عنك بأنك مثلا تتكلم فيه وفي عرضه أو في تغتابه مثلا، فهنا يجب عليك أن تكشف هذا الشيء، بمعنى تسأله: ما الذي جعلك تتعامل معي بمثل هذه الطريقة؟ أو قد يكون وصله أذية من أحد أولادك أو من زوجتك أو من خدمك مثلا، وحمل وشال في نفسه مثل ما يقولون، أيضا تسأله. فالجار الذي تتفاجأ بتغيره بمثل هذا النوع، هذا يجب على الجار أن يذهب إليه ويقول: سلامات، خير، تغيرت علينا يا جارنا، ما هو السبب؟ إن كان هناك سبب رفعناه إن شاء الله وأزلناه، وإن لم يكن سبب فحقي عليك إني إذا سلمت عليك ترد علي السلام. الله عز يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. إذا ابتسمت في وجهك تقابلني الابتسامة بابتسامة، إذا يعني دعوتك تستجيب دعوتي وشيء من هذا القبيل، بهذا ترفع الإشكال الذي قد يحصل عند كثير من الجيران.
أيضا الشيخ سأل بعيد عن، يقول كم هي الدرجة التي يمكن أن تكون فيها الصلاة صحيحة، يعني يكون منحرف عن القبلة، إلى كم درجة يستطيع أن ينحرف أو يكون منحرف عن القبلة وتكون الصلاة صحيحة؟
الحمد لله. أولا ربنا جل وعلا يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولذلك المسلم مطالب بأن يتجه إلى القبلة في صلاته، وهي شرط من شروط صحة الصلاة لأن الله تعالى أمر بها. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء قال له أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم استقبل القبلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان الإنسان قريب من الكعبة ويراها يجب عليه أن يتجه إلى عين الكعبة، يجب عليه أن يتجه إلى عين الكعبة، ولا يجوز له أن ينحرف عن عين الكعبة ولو بمقدار يسير، لا بد أن يستقبل عين الكعبة. الأمر الثالث، إذا لم يكن يرى الكعبة أو كان بعيدا عنها مثلا أو كان في بلد بعيد، فإنه يتجه إلى جهتها. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. ولذلك مثلا نحن في هذه المنطقة نتجه إلى جهة الغرب مثلا، إذا جهة الغرب فاتجاهنا اتجاهنا إلى غير جهة الغرب يكون انحراف عن القبلة، يكون انحراف عن القبلة. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يصلي ما يرى الكعبة وإنما يتجه إلى جهتها. وعلى الإنسان أن لا يتشدد في مثل هذا الأمر فيما يتعلق بقضية الاتجاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. فإذا اكتشف الإنسان وجود انحراف مثلا يسير، فأهل العلم يقول لا بأس، وجود انحراف يسير لا بأس. أما إذا كان الانحراف إلى جهة، يعني الآن أنا قلت قبل قليل الاتجاه إلى جهة الغرب، لكن شخص اتجه إلى جهة الشرق يقول لا هذا ما اتجهت إلى القبلة، أو اتجه إلى جهة الشمال أو الجنوب مثلا ما اتجه، هذا أخذ وجهة أخرى. أما الانحراف اليسير فإن هذا لا يضر، وأهل العلم لهم كلام في قضية التحديد، لكن عموما ما دام أنه يسير لا يضر، والضابط في هذا أن لا يتجه اتجاه كامل إلى جهة أخرى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ يسأل يقول يريد أسماء ثلاثة كتب للتفسير يقول للمبتدئين.
الحمد لله، بالنسبة إذا كان الشخص مبتدئا فعليه بالتفسير الميسر، هناك كتاب اسمه التفسير الميسر قام عليه جمع من أهل العلم وطبع في مجمع المدينة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، هو تيسير العزيز الرحمن في تفسير كلام المنان، وثم بعد ذلك ينتقل إلى مختصر تفسير الحافظ ابن كثير الدمشقي، وبعد ذلك يدخل في الأصل ويتوسع بمثل هذه الطريقة. نعم.
أيضا يسأل هنا عبر رسالة نصية قصيرة عبر رقم 6688 يقول هل يجوز أن أصلي في المنزل مع زوجتي لتشجيعها على الصلاة؟
الحمد لله. أخي الفاضل، بالنسبة لي يعني الرجل يجب عليه حضور الجماعة في المسجد، لأن الله تعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من تخلف الرجال عن صلاة الجماعة. ولذلك الصلاة الفريضة يجب عليك أن تشهدها في المسجد. أما تشجيع زوجتك فلا بأس إذا عدت من صلاة الجماعة أن تصلي بها سنة بالنسبة لك وفريضة بالنسبة لها، تقوم فتى أمها للتعويد والتدريب إذا كانت تحتاج إلى مثل هذا. وإلا الأصل أن المرأة البالغة المكلفة يجب عليها أن تبادر إلى الصلاة، ولا يجوز لها أن تتردد بمثل هذه الصورة.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. رسالة نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارت راديو. أيضا هنا يسأل يقول فضل الشيخ نعاتب ملاحظة إن شاء الله نرفعها للإدارة. أيضا فضل الشيخ سؤال عن الصلاة، يقول بالنسبة لمن ابتدأ الصلاة يقول بعد ذلك تبين أو تذكر أنه لم يتوضأ.
الحمد لله، من تذكر أثناء الصلاة أو بعد الصلاة على أنه لم يتوضأ وعلى أنه على غير طهارة وجب عليه أن يذهب فيتوضأ وأن يعيد صلاته. نعم.
أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف يرضى المؤمن بقضاء الله وقدره؟
الحمد لله، الرضا الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، فلا يكون الشخص مسلما إلا بالإيمان بالقدر من حيث الإجمال. ومعنى الإيمان بالقدر أن يعلم بأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأنه ما من شيء إلا بقدر، لأن الله تعالى هو العلام وهو العليم. فالله تعالى يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون. وأيضا كتب الله عز وجل عنده في اللوح المحفوظ كل شيء، ومشيئته نافذة في خلقه وعباده، وأن كل ما سوى الله مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق، العرش والكرسي والسماوات والأراضين والإنس والجن والملائكة والبحار والجبال، كل شيء مخلوق. ولذلك قدرة الله فيه نافذة ومشيئته حاصلة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وهذا من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات، فعلى الإنسان أن يؤمن بالقدر، وإلا لم يصح إسلامه. نعم.
أيضا الشيخ يسأل عن حكم الصلاة على السجاد أو السجاد الذي أوجد عليها صور للكعبة.
الحمد لله، بالنسبة للصلاة الصحيحة، لكن ما ينبغي أن توضع الكعبة تحت الأقدام، ولا صور المساجد تحت الأقدام، هذا مما لا ينبغي. والقاعدة الشرعية تعظيم ما عظمه الله، والله تعالى يقول عن الكعبة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وقال عن المساجد: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. ما ينبغي للإنسان أن يضع هذه الأشياء تحت قدمه، لكن لو حصل وصلنا فالصلاة صحيحة.
نعم. أيضا هنا شيخ أجبنا على هذا السؤال في اللقاء الماضي. الشيخ يقول بالنسبة لقراءة سورة البقرة في كل يوم أقرأ جزء منها، عندما انتهي أرجع عيد القراءة مرة أخرى.
نعم.
أجبنا الشيخ على هذا السؤال، لكن قد يكون لم يسمع.
يعني يعيد في كل ليلة؟
لا، يقول أقرأ البقرة ثم أنتهي منها وأعيدها مرة أخرى.
والأصل الجواز، هذه قراءة عادية، قراءة القرآن، لكن أنا ذكرت له الأفضل أن يختم القرآن. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منهم من كان يختم في كل 7 أيام، ومنهم من كان يختم في كل شهر مرة، ومنهم من كان يختم في كل 40 يوم مرة. فقضية الاقتصار على البقرة فقط بهذه الصورة يفوت عليك أجر كبير، لكن ما أحد يمنع ذلك إلا أن يكون عندك اعتقاد معين أو شيء. البقرة تقرأ في البيت، تقرأ كذا، طيب، لكن مدام عندك نشاط وقدرة على القراءة، اقرأ واختم القرآن. اختم القرآن في كل شهر، في كل 40 يوم، في كل أسبوعين. نعم.
أيضا يقول حكمة من تقديم المال على البنون في سورة الكهف.
لا الحمد لله. طبعا الأموال والبنون هي من جملة الفتن ومن جملة العطايا أيضا، فتقديمها ليس له معنى إلا إذا كان اقتضاه السياق مثلا. فأحيانا يأتي التنبيه على الأولاد ابتداء، وأحيانا يأتي التنبيه على الأموال في نصوص كثيرة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، من الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.